لك يا رسول الله نبض قصائدي لو كان قلب للقصيد فداك هم لن يمولوا من مقامك شعرة حتى تطول الذرات الأفلاك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي والهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهداه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. واعلموا رحمكم الله أن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إخوتي الكرام، اتقوا الله واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي ما يحل أكله وما يحرم، وذكرنا من الحلال ماشية الأنعام، وذكرنا الخيل، وذكرنا ما يحل من الطيور ومن الحشرات، وبينا كذلك ما يحل من صيد البحر، وبينا أن ما في البحر يطعم كما ذكر الله في كتابه: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وكما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وما يحرم من البحر شيء لمسماه، إنما إذا حرم يحرم لما يلحق آكله من الضرر. ثم بينا كذلك ما يحرم من حيوانات البر، وذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي نهى فيه عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن أكل كل ذي مخلب من الطير، وبينا حكم الخيل، ثم بينا كذلك حكم الخنزير، وقلنا الخنزير نجس رجس ونجس، والله تعالى قال في كتابه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فهو نجس نجس وهو حي، نجس وهو ميت، ومن ثم لا يؤكل لنجاسته. ثم تكلمنا كذلك عن المتوالد، يعني المتوالد دابة نزت على دابة مخالفة، فرس نزى على حماره أو حمار نزى على فرس، قلنا المتوالد يأخذ حكم أمه التي ولدت، فإن كانت أمه التي ولدت محرم أكلها فهو حرام أكله، وإذا كان أكلها حلالا فكذلك أكله حلالا، لأنه جزء من أمه، يتكون في أبيه أم في أمه؟ في أمه. وعندنا في شريعتنا إذا ذبحنا ما يذبح أو زكينا ما يزكى ثم بعد الزكاة تبين أن في داخله منه جنين، ذبحنا بقرة أو شاة ووجدنا في بطنها منها جنين، هذا الذي في بطنها حكمه حكم أمه، لو مات بذبحها فهو منها لحم يؤكل، أما إذا مات قبل ذبحها أو بعد ذبحها فهو ميتة، أما إذا نزل من بطنها حيا فعند ذلك نزكيه ونأكله. فالمولود يأخذ حكم أمه، إن كانت مطعومة فهو مطعوم وإن كانت محرمة فهو محرم. ومن ثم بهذا الترتيب نوفر أسئلة كثيرة. يا عم الشيخ عندنا عنزة رضت من كلب، الأسئلة هذه كلها انظر في أم المولود، حكم المولود حكم أمه، هذا تكلمنا فيه في اللقاء الماضي. بقي اليوم أن نتكلم عن شيء واحد ثم ندخل في قراءة الحديث، حكم الجزء المفصول أو المنفصل عن الحيوان حال حياته، الجزء المنفصل عن الحيوان حال حياته، إن كان الحيوان هذا مما يزكى فما ينفصل عنه قبل التزكية ميته، يعني قطعنا رجل جاموسة ولم يزل فيها روح، في الجاموسة روح، فالرجل هذه ميتة لا تؤكل، لكن إذا كان مما لا يزكى مثل السمك، قطعنا ديل سمكة تؤكل أو لا تؤكل؟ تؤكل. طيب قطعنا أذن فراشة اللي هي الجرادة تؤكل أو لا تؤكل؟ تؤكل. لماذا؟ لأنها لا تحتاج إلى إيه؟ إلى ذبح ولا تزكية، فما يحتاج إلى تزكية وذبح ما يفصل عنه وهو حي فهو ميتة. أما إذا فصل منه جزء بعد ذبحه يؤكل أو لا يؤكل؟ قول ثاني، يؤكل أو لا يؤكل؟ عاد إجابة واحدة، يؤكل أو لا يؤكل؟ خاف. ذبحنا شاة ثم قطعنا رجلها تؤكل أو لا تؤكل؟ تؤكل، خلاص كده. طب هذا ما أردنا طرحه في هذا اليوم، تعال لنقرأ أول رواية قرأناها في اللقاء الماضي ثم نعرج عليها ونأخذ ما فيها من فوائد. في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه، عمل كده يعني أشار هكذا، وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه ثم قال: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، وفي رواية يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أما عن الراوي فلقد تعرفنا عليه سلفا، تعرفنا عليه مرارا. وأما عن هذه الرواية فقد قالها وهو على المنبر يخطب، قالها وهو على المنبر يخطب في الناس، ثم استخدم الوسيلة الإيضاحية في سماع الخبر وفي توثيق ما سمع، فأهوى بإصبعيه إلى أذنيه، يعني كلمة يقول سمعته بهاتين، سمعته بهاتين، وهذا من أسلوب توثيق الخبر. ثم قال إن الحلال بين. ما هو الحلال؟ الحلال هو ما جاء النص بحله، وأجمعت على هذا الأمة. النص يعني القرآن الكريم وصحيح سنة النبي عليه الصلاة وأتم التسليم. وأجمعت الأمة يعني أطبقت الأمة في عصورها بأن هذا حلال، وهذا في المطعوم وفي المشروب وفي الملبوس وفي سائر المعاملات، وفي سائر المعاملات. في المطعوم الخبز، مثال الخبز، أرأيت أحدا في الوجود يقول أكله مختلف فيه؟ أم الكل مطبق على أن أكله حلال؟ الكل مطبق على أن أكله حلال. القطن كملبوس، الكل مجمع على أنه حلال. لكن لو قلت الحرير، ترى من الناس من ينظر ويقول هناك من حرمه، والآخر يقول هو حرام على الذكور، والآخر يقول لا هو حلال للنساء. لكن الأمة أجمعت على أن لباس القطن حل أو حلال لبسه، والكل مجمع على أن الماء القراح حلال شربه، حلال شربه. لكن الماء المخلوط بخمر، لكن العلماء يتكلموا. يبقى إذن ما نص الشرع على حله وأطبقت على هذا الأمة، ده اسمه الحلال البين، يعني واضح، وضوح وضوح الشمس، حلال بين واضح كالشمس. والحرام هو ما نص الشرع على تحريمه وأجمعت على هذا الأمة، ما في كلام مطلقا. جاء القرآن بحرمة الخنزير، وجاءت السنة الصحيحة بحرمة الخنزير ونجاسته، وأطبقت على هذا الأمة، يبقى ده حرام محض. كذلك في المشروب، جاء القرآن بحرمة الخمر، وجاء صحيح السنة في حرمتها كذلك، وأجمعت على هذا الأمة. وكذلك في سائر الأحوال والمعاملات. أما الأمر المشتبه فهو حكم جاءت النصوص فيه غير صريحة، النصوص فيه غير صريحة، يعني قد يكون النص عاما وهو داخل في العموم، لم يخصص الشرع له نهيا، ومن ثم أنت ترى فيه ما ترى وأنا أرى فيه ما أرى. لك أنت كمجتهد أن تأخذ باجتهادك، وللآخر المجتهد أن يأخذ باجتهاده هو، أو يكون فيه حديث غير واضح الدلالة، غير واضح الدلالة، أو يجتمع حديثان وجههما التعارض، وجههما التعارض، وكلاهما صحيح ولم يثبت أن مرجحا رجح هذا على هذا، أو فيه دلالة في المنع أو في الأمر لكنها دلالة ضعيفة، يعني فيها رواية لكن الرواية سندها ضعيف، والضعيف لا يبنى عليه حكم. ومن ثم ده مشتبه، إن كان مما يطعم أو إن كان مما يشرب أو إن كان مما يلبس او ان كان مما يقتنى او ان كان في معاملة من سائر المعاملات، فهذا لا يعلمه الا في واحد، لا يعلمه الا العلماء. العلماء يعني اهل الاجتهاد، اما العوام لا يعلمونه. العام مقلد ولا يثق في شرع الله بالنسبة لحاله الا هذا. العوام ابويا وابوك هؤلاء مقلدون، ان احب واحدا قلده، هذه بلغته وهذه استطاعته. اما طالب العلم، ومن اعلى من طالب العلم من اهل الاجتهاد، هؤلاء يعلمون ما خفي على العوام فهمه. لذلك في الحديث قال وبينهما، يعني بين الواضح والواضح، بين واضح الحل وواضح الحرمة أمور مشتبهات يشتبه فهمها عند كثير من الناس. فريق يقول لك مكروه، وفريق يقول لك مستحب، فريق يقول لك اختلفوا في لماذا؟ لخفاء الدلالة. فلما اختلفوا أصبح هذا الأمر مشتبها على كثير من الناس. مدام مشتبه على كثير يبقى يعلمه الايه؟ يبقى يعلمه القليل. طيب يبقى ده الحلال والحرام والمشتبه. تعالى لنبين أمرا آخر في الرواية. قال لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، اتقى يعني حذر، من حذر أو تحاذر الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. يعني الحديث فيه أن من تجرأ على الشبهات تجرأ على الحرام. وعندنا مثال توضيحي، وسيلة إيضاحية، عبارة عن مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من فنون الكلام، من فنون الكلام أن تأتي بمثل تستدل به على إيه؟ على حديثك، أو تقرب بالمثل الإفهام. قال كراع يرعى حول الحمى، ثم قال ألا وإن لكل ملك حمى. ربنا في اللقاء الماضي قلنا في أرض ملك، ثم في أرض خفية، يعني الطريق العام، الطريق العام الأسفلت اللي هو جامع الزجاجيج مثلا، الطريق له خفية، له حرم، له حرم. مثلا الطريق 20 متر، له حرم 8 متر. الحرم ده لو أنك فلاح أرضي رحت واخد من الحرم 0.5 متر، أم في حد وعرض نفسي للمساءلة من هيئة الطرق، يقول لي تعالى انت اعتديت 0.5 متر، ما الأمل ايه؟ يقول لي لا، انت ارضك هذه وده ارضنا، ده حق الطريق. يعني ايه؟ يعني لو ان سيارة انحرفت عن الطريق العام ثم تحركت 8 متر وضربت صاحب الارض، نقول له انت معتدي. لماذا؟ لانك انت اخذت من الطريق 0.5 متر، وهي وحرمنا 8، وحرمنا احنا 8 متر، يبقى انت معتدي مش السواق المعتدي. افهم المسائل. ومن ثم ممكن نحمل صاحب الارض الغرام، الدية بتاعت المادة. لماذا؟ لانه اعتدى. لكن هو لو انه تأخر عن حقه هو بمتر وعمل للارض بتاعته حد، يبقى اصبح هنا من حذره وقى نفسه ووقى عرضه وسلم دينه. لكن لو دخل شوية ان هذا 0.5 متر، بعديها كمان 0.5 متر، بعديها 0.5 متر، بعديها السيارة لا تقوى على المرور. وعند الفلاحين ينظروا في الطرق الموجودة بين الاراضي، اذا كان في ترعة او في مصفى او في خليج. كان زمان الترعة 2 بابور حرد يقابلوا بعضهم على الطريق. اليوم اكرمك الله لو ان حمارتين مركوبتان ما يقوى المرة ان ديه الوسع عدري لك شوية ممكن يطلق على الحمير عشان يعدوا. لماذا؟ اين ذهبت هذه الاراضي؟ اعتدى عليها اصحاب الاراضي، ولما اعتدوا عليها حصل ايه؟ اضروا بانفسهم اولا، اصبح اللي عايز يحرز الارض مفيش بور داخله، وبعديها يعرضوا انفسهم للمساءله القانونيه، وبعديها فيها سجن الى اخره. لذلك الشبهه لو انني جعلت بيني وبينها ساترا ما وصلتني ولا وصلت اليها، لكن لما ازحت الساتر بيني وبينها تجاسرت عليه، ولما تجاسرت على الشبهه اصبح عندي قوه على الجرأة على الحرام، وان ثم تعديت الحرام دون ما درايه، وعند المساءله اندم ولا ينفع ساعه اذ ندم. لذلك انا ضرب المثال مثال توضيح ليقرب الافهام للصحابه الكرام، ثم قال يبقى في هذا ان اتقاء الشبهه سبب من اسباب النجاح، والشبهه هذه قد تكون في طعام، والاتقاء يكون ورع، يكون ورعا. لذلك الصحابه الكرام رضوان الله اجمعين كانوا على هذا يسيرون وبهذا يدينون، والنبي عليه الصلاه والسلام كان يلفت انظارهم بقصص من قصص الاولين، ان اراد ان يعودهم خلق الورع ياتي لهم بقصه يقول كان في من كان قبلكم رجلان اشترى احدهما من الاخر عقارا، ولما اشترى العقار حفره فوجد في بطنه جرة من ذهب. هو الان كان يعلم ان الارض فيها ذهب؟ ما كان يعلم. ولما اشترى الارض اشتراه وملكه، فلما حفرها ليبنيها لقي فيها كنز ذهب. اليوم لو الكلام ده موجود النهارده ايه اللي بنعمله احنا؟ بنقول لك ده ليه فهلوه، تمام، وده رزقي. فتعال نشوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال. قال فعاد بالجرة على من اشترى منه الارض وقال له يا عبد الله اشتريت منك عقارا ولم اشتري منك ذهبا، مبروك عليك الذهب. الثاني قال له لا يا عبد الله وانا بعتك الارض وما فيه، ده يقول له انا لا ارغبها، والتاني يقول له انا لا ارغبها. فلما اختلف دل على عالم، ربنا ارسل لهم ملك في هيئة رجل فسألاه ماذا نصنع، فسألهما ألكما من الولد؟ قالا نعم. قال احدهما عندي جارية، والاخر قال عندي غلام، قال انكحوا الغلام الجارية واجعلوا المال بينهما. يبقى ده هذه القصة تعلم الصحابة الورع. ده اليوم انا لما اروح زوج ثلاث اكون طمعان اشتري يعني اكرمك الله عجلة او فحلة او غنمة، يقوم بروح انا عارف ان انا كمشتري عندي خبرة، بضرب ايدي سلطناها كده اعرف ان هي عشو كم شهر. ممكن صاحبها يبقى غلبان باللغة المصرية يعني مغفل ما يفهمش في البيع والشراء، هو مزنوق لفلوس ورايح، اقول له ديت على فكرة مفرغة يعني او مفوتة مرة، فانت تبيعها يقول له يا عم اشتري، اقول له ديت باربعة وعشرين، يقول تم بيعها شوية، اقول له يلا باربعة وعشرين ومية، يقول لك مبروك عليك اجيبها البيت انا عارف وانا بشتريها انها عشر ثمانية، لكن فوتت الفرصه للبائع واوهمته انها ايه فارغه ومفوته سنه، وجبتها البيت واقعد اتندر في الكلام واقول يا سلام كانت بيعه كده ايه عشر ثمانيه، وهب ولدت جابت له توأم ويبقى مبسوط بالمال، والمال ده حرام لانه دلس في الشراء وغرر بصاحب البيع، والمال الحرام ده بيبقى فيه بركه، بيبارك فيه قوي ويشعشع يبقى عنده 50 بهيمة. يقوم بلت ايه يصيبه العجب، يا ارض تهدي معاك جدي، يبدأ يتكلم بالقطارة. وفي لحظة واحدة الحلال والحرام في مرة واحدة اتكنس. هكذا الحال. لذلك يا جماعة الورع من اسباب النجاة ان تتورع عن المشتبه. لذلك العلماء الامام الغزالي رحمه الله عليه بيتكلم في الورع، يقول الورع ده اقسام، ولك هناك ورع الصديقين، وورعهم هو ترك ما لا يعين على الطاعه. شوف، ترك ما لا يعين على الطاعه، الذي لا ينال الطاعه يتركه، ان كان طعام او شراب او ملبس او معامله او اي شيء. يعني معناها ايه؟ المباحات يتركه، بيترك المباح. لماذا؟ تورعا، تورعا. وايه وبعديها يقول لك ورع اخر، وهو ترك ما يضر او ما يخشى ضرره، المتوقع فيه واحد في مليون ضرر اتركه. والاخر يقول لك ترك ما لا ينفع. طب احنا بهذا الترتيب لا، احنا بعيد لسه، امامنا مشوار طويل، امامنا مشوار طويل. لذلك فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، يعني سلم دينه وسلم عرضه من كلام فلان او شكوى فلان، من كلام فلان او شكوى فلان. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. النهاردة اخذت الحد، تاني يوم امشيت كمان شبر، بعديها شبر، بعديها شبر، بعديها الجار تأذى وراح كتب لي شكوى وطالع على العمدة. العمدة قالها للشيخ يفتي في المسألة. قاعد الشيخ، يا جماعة، يا عم الشيخ، انا كنت امبارح زارع البصل على الريشة، اليوم لقيت البصل جوه الجيت. يعني معناها الريشة راحت فين؟ الريشة راحت فين؟ طارت، مش ريشة، طارت. فانا جلست جلسة مثل هذه الجلسة، قلت له يا عم الحاج ما تقلقش، انت مدعي ان ده جرى عليك. قال ايوه، وتعالى موريك الايه بنفسك، وتقول لها هات عقدك، ويا عم الحاج هات عقدك، ونجيب مساح يمسح الارضيه ونشوف الحد فين. جابوا المساح، الشاكي عنده 6 خراريط في العقد، والمشكو فيه عنده فدان كامل. لما جبنا المساح ومسح الارضين لقينا الفدان فدان، والستة عشرة جارية. فانا قلت له يا عم الحاج يبقى احنا نجيب 6 والباقي مش بتاعك. قال لا يا عم الشيخ، قال لي شريحة كده. قلت له لا 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 لا، ما فيش شارع، عقدك بيقول 6 جراريط، يبقى هذا عقدك وانت الشاكي. قال لي لا مش شريحة كده. قلت له ما فيش شريحة كده. قلت له انتوا 2 ظلمة، انتوا بتجوا ورا بعض، اكيد الارض دي بتاعت ناس في اول مارس مسحوا المارس كله، لجيوهم مترحلين من حوالي 0.5 كيلو، وكله مجد بيجري والتاني وراك، خد واني وراك، خد واني وراك. ما ينفع. وعلى هذا مسائل كثيرة. لذلك الناس بتستهين في هذه الفعلة، مع ان هذه الفعلة موجبة للعنة. في الحديث لعن الله من غير منار الارض. ايه هو المنار؟ العلامة او الام او الحد. شوف، لعن الله من غير منار الارض. يبقى جماعة ده عمل موجب للعنة، والناس بيستهينوا به، الناس بيستهينوا به، بيصلي الفجر ويطلع بدري قبل الناس، يقعد يفحط يفحط، وفي الاخر يطلع الام وينجلها في مكان تاني. طب الله تعالى مطلع، انت غافلت الناس وابصارهم، لكن الله تعالى مطلع علي ومطلع على غيري. لذلك ينبغي ان نلتفت الى هذا. ما هو دي الحال اللي عندنا في الفلاحين كده. وهو بيقول لك يا عم الشيخ دي نجرة، دي نجرة، الصلاة نجرة والحد نجرة. كذلك في الورع، لما الصحابة تعلموا الورع من النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يفتشوا عن كل شيء.
اللي ياكل لقمة قبل ما ياكل يقول دي منين، ولو نسي من اثر الجوع يقوم بعد ما ياكل قبل ما يبلع يقول منين، لو عرف انها من سكة فيها شبهة. وعندنا حديث ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، يعني ضربه الجوع يوما، وهو اصلا رضي الله عنه وارضاه كان نحيف البدن، ومع النحافة كان يجوع كثيرا، وما دام في نحافة يبقى عنده الجوع كثير، وأحس الجوع كثيرة. يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وقد ضربهم الجوع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم لحقه أبو بكر ما خرج الجوع، قال وما ضربني إلا الجوع، وعمر قال له ما خرج إلا الجوع، طلعوا هم كل جعانين، ثم لحقهم أبو هريرة جعان، ثم استضافهم رجل من الأنصار وقدم لهم كده يعني شيء من حشف تمر تعبان كده اللي عنده، وايه وقدم لهم من الماء، ثم وهم ياكلون نصم ذكرهم بالله، قال هذا هو النعيم الذي يسأل عنه من القيامة، نعيم صلى الله عليك يا رسول الله. اليوم اقل بيت من بيوت المسلمين، اقل بيت عنده الطبلية يبقى عليها ايه، عليها قال 20 صنف. يعني ايه نحن في نعم، يعني الله تعالى اعلم بها، ومن ثم ما ينبغي لنا تجاه المنعم الا ان نقول الحمد لله والشكر لله، ونطبق القول الى عمل. الخلاصة في هذا، الصحابة كانوا اورع الخلق، كانوا اورع الخلق، هناك ورع وهناك زهد. الورع تركوا ما لا ينفع، والزهد ترك ما يخشى ضرره، ترك ما يخشى ضرره. ومن ثم عندنا الحديث ازهد في الدنيا يحبك الله، الدنيا فيها منفعة ام لا، فيها منفعة، لكن يخشى ضررها ام لا، يخشى ضرره. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. يبقى اذن الورع سبب النجاة. بعد ذلك في الحديث قال ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، مضغة يعني قدر ما إيه ما يمضغ، قدر ما يمضغ. ثم قال هي القلب. طيب القلب ده إذا صلح تبعته الجوارح في الصلاح، وإذا فسد تبعته الجوارح في الفساد. طيب أليس في هذا دعوة لإصلاح القلوب؟ يبقى في الحديث دعوة إلى إصلاح القلوب. طب وإصلاح القلب يكون في ماذا؟ يكون في الآتي. أول شيء دوام الدعاء، دوام الدعاء. طيب النبي عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا، يعني في الورع لما قصر الصحابة القصة دان هو بالورع وأراهم من نفسه الورع، لجتمرة قال لولا أني أخشى أن تكوني من الصدقة لأكلتك، يبقى ورع، ومن صحابة السماء الصحابة تأسوا به. طيب في إصلاح القلب نتأسى بالنبي صلى الله، عندنا في الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها وارضاه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يدعو ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. أم سلمة تقول يا رسول الله كثيرا ما تدعو بهذا الدعاء، فما سر ذلك؟ فيقول يا أم سلمة قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها حيث شاء، وفي رواية ما شاء الله أقام وما شاء الله أزاغ. يبقى الشاهد في الرواية دوام الدعاء بالثبات، تدعو تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، صرف قلبي على طاعتك، هذا يصلح القلب، يبقى دوام الدعاء. وبعدين يقول لك مما يصلح القلب كذلك الدعاء بنظافته، بنظافته. اللهم إني أسألك قلبا سليما، سلامة القلب نظافته، نظافته من ماذا؟ نظافته من الشرك، نظافته من البدع، نظافته من الضغينة، نظافته من الشحناء، نظافته من الحسد. يبقى كذلك هذه السلام. ومن ثم في الآية يوم لا ينفع إيه؟ مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني سليم من الشرك، سليم من الشبه، سليم من البدع، سليم من الضغينة والحسد. ثم ماذا بعد ذلك؟ يقولون القلب يصلح بالذكر. شوف، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، طمأنينته صلاحه. يبقى القلب يصلح بالذكر، بذكر الله تعالى. والذكر أمله فسيح ودلالاته كثيرة. قراءة القرآن ذكر لله، من لم يستطع القراءة وكان أميا قوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ذكر. قوله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ذكر. ده هذه الكلمة تملأ ما بين السماء والأرض كما في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وارضاه، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطهور شطر الإمام، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، تملأانها حسنات. كلمة سهلة. ومن ثم هناك رواية أخرى كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. غنيمة باردة، غنيمة من غير حرب، غنيمة من غير ما ترفع سيف ولا سنجة ولا بلطة، وانت ماشي اشغل نفسك سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده. هناك ذكر جامع، سبحان الله العظيم وبحمده على خلقه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده رضاء نفسه. ذكر جامع، ليس هناك من إشكال. عايز تحط لك برنامج كل يوم 1000 مرة ما في إشكال، ليس هناك إشكال إطلاقا أن تجعل نفسك وردا في الذكر إن لم تكن متعلما القراءة. أما متعلم القراءة، القراءة أجود، القراءة أجود، قراءة المصحف يعني أجود. طيب أمي اشتغل في الذكر. إنسان لا يقوى على الكلام، من ذكر الله القيام في شأن الغير بما يصلحه. لما تقف مع جارك في مصلحة ذكر، تذهب لرحم تصلها ذكر، تعطف على يتيم ذكر، تعطف على مسكين ذكر، تعطف على أرملة ذكر، كل هذه كلها داخلة في ذكر الله تبارك وتعالى. يبقى لذلك ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن عظمت هذا وذاك ورأيت في نفسك الجرأة على المعاصي فذكرها أن الوقوف بين يدي الله يعرض للحرج. إن ذكرتها بهذا فأنت لله ذاكر. لماذا؟ لأنك ذكرتها بأن الله هو القوي وبأنه هو المنتقم، وهذا في حد ذاته ذكر لله تبارك وتعالى. ومن ثم دائما اجعل نصابك في سائر أحوالك أن تتبع ما غفلت عنه بذكر الله، كل شيء غفلت عنه أتبعه ذكر الله يمسعه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأتيه الصحابي يقول يا رسول الله عزني وأوجز، يقول عز موعظة بس مختصرة، يقول له إذا أسأت فأحسن، عملت خطأ أتبعه بعمل صالح، أذنبت ذنب أتبعه بحسنة. وربنا قال في القرآن وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. في سبب نزول هذه الآيات أن شابا من الأنصار كان يبيع التمر، تمار ببيع تمر، فجاءته امرأة تشتري منه تمرا، فلعب الشيطان به فقال لها إن في داخل الحائط تمرا أجود من هذا، وما زال بها حتى أدخلها الحائط، ولما أدخلها الحائط لعب الشيطان به فقبلها، ذا كل اللي عمله. فلما قبلها عاد إليه إيمانه، ومن ثم اشتغلت عليه النفس اللوامة، لماذا فعلت هذا، لماذا فعلت هذا، الضمير تيقظ فيه، فلما تيقظ فيه الضمير ما أتاه نوم وما صفى له حال، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله يا رسول الله هلكت فهل لي من توبة، عملت ايه؟ قال فعلت فعلت فعلت. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فولى الشاب باكيا، ولى باكيا، فجاء جبريل بالإجابة بهذه الآيات وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يأتوا بالرجل بالشاب، فأتوا به فقال له أبشر، فسمع الآيات وزان لله بها وتاب، فقال رسول الله أهذا له خاصة؟ قال بل هي للمؤمنين عامة. يبقى نصابك ونصابي في تكفير الخطايا بعد ذنبي أتبعه بحسن، أتبعه بعمل صالح، أتبعه بصدقة، أتبعه بقولة معروف، أتبعه بنصيحة، عندها يمسح هذا سوء هذا، وعندها يعني أتخفف من الأحمال المرهقة. يبقى إذن صلاح القلب كذلك في طمأنينته، ويطمئن القلب بالذكر، وصلاح القلب في لينه، في لينه، واللين في العطف، والعطف مجاله في دنيا الناس فسيح، العطف على كل ذي كبد رطبة، وفي الحديث وفي كل ذات كبد رطبة صدقة، صدقة، الإعانة لكل ضعيف، والاهتمام بمصالح كل مسلم، حتى لو أتاني غير مسلم وقصدني في مصلحة وفي يدي أن أقدم له نفعا لا أبخل عنه بالنفع، وفي كل ذات كبد رطبة صدقة، حتى إن رأيت غير آدمي، رأيت كلبا يلهث، من لين القلب أن أرق له. وعندنا الحديث اللي في البخاري غفر الله لبغي في كلب، في كلب سقاه ملأ له الخف، وجده يلهث نزل إلى قاع البئر ملأ له الخف ثم أعطاه، فجعل الكلب يشرب حتى ذهب ظمأه، فغفر الله لبغي في هذه الفعلة، غفر له في هذه الفعلة. ومن ثم إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم الفقير والمسكين، وترأف باليتيم، وترأف بالضعيف، وترأف بأصحاب الحاجات والمعاذير، وإن لم تكن ذا مال
فلا تمنعن نفسك من أن تضع يدك على رأس يتيم تحننا عليه وتعطفا عليه، تمسح براسه كده كده وتهدهد عليه وتجلس منه كما تجلس من ولدك، تعطيه أملا في الحياة. هذا كذلك يلين القلب، كذلك صلاح القلب في أن تعريه، تعريه. وما تعريته؟ ترى أن الإنسان منا عندما يعري بدنه، البدن بيرق ولا بييبس؟ بيرق، تلاقي حبة هواء يقعد يكح ويقعد ساعتين، ليه؟ بنقول جسمه رج. رج من ايه؟ رج من التعرية، لما عرى جسمه جسمه رق. كذلك القلب يرق بالتعرية، التعرية من ايه؟ من الذنوب والخطايا. اذا قلت الذنوب كانت الدمعة قريبة النزول في العين، يتأثر صاحبها بأقل موعظة. لكن لما يبقى ذنوبي كثيرة مهما تقول مواعظ عيني جامدة، عيني جامدة، ممكن يبقى عندي مصايب في البيت يبكي من أجلها الجار وأنا عيني ناشفة. لماذا؟ لكثرة ذنوبي. لكن لو الذنوب قليلة القلب يتأثر بقليل الموعظة، يقوم الموعظة تتأثر فيه يقوم يبكي. ومن ثم هناك رواية عند أحمد في المسند قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة وترق القلب، وترق القلب، تجعله رقيقا، تجعله رقيقا. فرقة القلب في التقليل من الذنوب والخطايا. حتى الشاعر يقول، الشاعر يقول إيه؟ رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها. شايف الكلام؟ الذنوب تميت القلوب، والدوام وإدمان الذنوب يورث الذل، يورث الذل. لذلك حياة القلب في البعد عن الذنب، حياة القلب في معصية النفس، حياة القلب في أن تقول لا للأمارة. إن قلت الأمارة لا يحيا القلب. حياة القلب في الاستجابة لأمر الله تعالى ولأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وعندنا الآيات واضحة، الآيات واضحة في سورة الأنفال، في سورة الأنفال فيها الاستجابة لأمر الله تعالى. قال الله فيها ايه؟ استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما ايه؟ لما يحييكم. فالاستجابة تحيي القلب، لانه لا حياة للبدن الا بحياة القلب. اذا كل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر. ألا وهي القلب. فالقلب أمير الجوارح، هو الأمير وهو السيد المطاع. إذا ما صدر عنه إشارة نور استنارت الجوارح، وإذا ما صدر عنه إشارة سيئة ساءت أفعال الجوارح. لذلك ينبغي لنا أن نهتم بصلاح قلوبنا. طيب، هناك أمور تقسي القلب، أمور تقسيه. أولها الذنوب كما ذكرنا، ثانيها الشبع، الأكل بشراهة يقسي القلب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى الصحابة عن الشبع حتى لا تقسو قلوبهم. كان يقول بحسب ابن ولم القيمات: يقمن صلبة، فإن كان لا محذ فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه مش لنفسه، لنفسه. لأن الناس لما يقعد يأكل بينسى، يقولك يا عم الشيخ قلت لنفسي، يقولك لنفسك، يعني خلي مجال للهواء يدخل. لماذا؟ لأن المعدة إذا امتلأت يعني أرهقت البدن كله، يرهق البدن، ويرهق البدن يعني يصاب بالخمول والكسل. خمول وكسل يبقى فيه نوم، نوم يبقى ما فيش قيام ليل ولا في صلاة فجر. يبقى هذا دليل على القلب اليقظ الحي ولا القلب. لذلك مما يقس القلب الشبع. والنبي عليه الصلاة والسلام مع تعويده أصحابه الترشد في الأكل والشرب كذلك خوفهم أمر الشبع. لما تجشأ في حضرته أبو جحيفة يوما، ذكرنا إخوة الكرام أن أهم ما في الرواية بعد توضيح الحلال والحرام والمشتبه العناية بصلاح القلوب. بينا ما يصلح القلب وبينا ما يفسده ويقسيه، وذكرنا مما يقسيه الشبع وكذلك مما يقسيه النوم. ونرجئ الكلام في بقية الرواية إلى الأسبوع القادم. هذا وجزاكم الله خيرا.
دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا، هذه والله عقيدتنا. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق